الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درسنا الثاني من دروس شرح كتاب الأسس والمنطلقات في تحليل وتفصيل غوامض فقه التحولات وما يرتبط به من سنن المواقف والدلالات المستنبطة من علامات الساعة وأحاديثها البينات. سبق في الدرس الماضي أن أعطينا خلاصة حول هذا الكتاب والمطالع المعروفة فيه بالمطلع النبوي، المطلع القرآني والمطلع النبوي، وكذلك الأمر المتعلق بالإهداء وهي أبيات قرأت لأجل أن يتعرف طالب العلم على الوظيفة التي يؤديها هذا العلم في حياة الإنسان المسلم في هذا العصر. اليوم نبدأ في المقدمة بصفحة 12، وتبدأ هذه المقدمة بالتعريف لهذا الفقه. كلمة التعريف لهذا الفقه أو لكل فقه معناها أن هذا الفقه له معنيين، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي يعرف بكلمة التحول، أي بمعنى التبدل والتغير، معنى التحولات أي التغيرات والتبدلات في معناها اللغوي. في المعنى الاصطلاحي، فقه التحولات هو الاعتناء بفقه المراحل وبتاريخ الأمم والشعوب. هذا التعريف العام المصطلح لهذا العلم، لأنه عندنا في كتب الفقه كثير من المصطلحات، فيقال علم مثلا أو فقه المواريث أو فقه الحدود أو فقه المعاملات أو فقه العبادات، فتعين بهذه المعلومات نوع الفقه. هذا العلم الذي نتكلم عنه هو جزء مما تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مسألة التحولات، أي فقه المراحل وتاريخ الأمم والشعوب. القرآن العظيم بالطبع هو مصدر كل العلوم كما مر معنا في الدرس الماضي، وهو المصدر الأول، والمصدر الثاني هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاهتمام بما في القرآن وما في السنة حول هذه الفقرة حول التحولات تربط بين علمين أساسيين في حياة الإنسان، وهي الربط بين الديانة والتاريخ. فيصبح الدين وقراءة التاريخ متداخل شيء واحد. لماذا؟ لأن التعريف قال فقه المراحل وتاريخ الأمم باعتبارها وظيفة الرسالات السماوية. ما من رسالة من رسالات السماء إلا ونزلت على أمة، إلا ونزلت على جيل، إلا ونزلت على شعوب. إذن معنى ذلك أن هذه الرسالات هي عبارة عن وظائف شرعية وتكليفات تعبدية وخدمة للحياة من خلال ما أمر الله سبحانه وتعالى به ودعا إليه نبي كل زمان. فهذا يسمى الربط بين الديانة والتاريخ، لأننا نرى أن العلم المطروح في العالم، لا أقصد في العالم العربي والإسلامي، ولكن العلم المطروح في عالمنا المعاصر الذي اختلط فيه علم الدنيا بعلم الدين وكثر فيه اللغط وكثر فيه الاختلاف، يقدم المسألة العقلانية في فهم التاريخ. لذلك صار التاريخ عبارة عن منجزات شعوب، وصار الدين عبارة عن قضايا المتدينين بصلاة وصوم وعبادة وحج وغير ذلك. في فقه التحولات هناك مزج. إذا أردنا أن نقرأ التاريخ لا يمكن أن نقرأ التاريخ من خلال حياة مثلا المراحل التي حكم فيها فلان كالعصر الفرعوني أو كالعصر النمرودي أو غيرها من هذه المسميات، بل يجب أن نربط بين هذا العصر من حيث مسمى النظام وبين موقفه من الدين. كيف كان موقفه من الدين؟ هل هذه الحضارة التي قامت على ديانة أو قامت على وثنية أو قامت على كتب منحرفة تحرفت أو غير ذلك. طبعا هذا توسع في مفهوم قراءة الربط بين الديانة والتاريخ. دراستنا للحياة الإسلامية بالطبع في بلاد العالم العربي والإسلامي تؤكد أن الأمة المحمدية منذ أن بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية الكريمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، صارت هذه الآية تدل على أنها بداية قراءة التاريخ بصورة مختلفة عن الشعوب الماضية التي انحرفت. نحن نؤمن أن من عصر سيدنا آدم إلى عصر سيدنا عيسى كانت مراحل أنبياء، لم يترك الحق سبحانه وتعالى أحدا إلا وبعث إليه نبي. هؤلاء كلهم نزلوا أو أنزل الله عليهم شرائع تنظم حياة الدين وتنظم حياة الدنيا، فصار الدين والدنيا متداخل تحت دائرة الأمر الإلهي والتوجيه النبوي في كل عصر وفي كل زمان. فعندما جاءت هذه الآية الكريمة اقرأ باسم ربك الذي خلق في عصر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جاء الأمر بقراءة حياة البشرية بقراءة الدين، أي بقراءة ما يأتي في القرآن وما يأتي في السنة. إذن ننظر هنا في صفحة 14 أنها صارت مسؤولية، بمعنى أي أن القراءة في الديانة والتاريخ أو الربط بين الديانة والتاريخ صارت أمانة الأنبياء وأمانة العلماء وأمانة الذين يتبعونهم من الأمم والشعوب. هذه الأمانة صارت واجب على كل من فهمها وأدركها أن يعلمها الناس وأن يثبتها في الأجيال ويرسخها في الناشئة، وهي مسألة الدراسة المرتبطة أو التي تربط بين الديانة والتاريخ. اليوم نحن لما ننظر العالم العربي والإسلامي في الواقع الذي نعيشه نجد أن العالم الإسلامي والعربي فيه قراءتين تأثرت بالفكر العالمي في الأرض. الأولى قراءة تاريخية مادية عقلانية مجردة، هذه واحدة نسميها في فقه التحولات القراءة الأنوية الإبليسية الوضعية، أرجو أن يتتبع كل طالب كل كلمة بمعناها. أمامنا قراءتين في العالم عندما ننظر العالم بعمومه وننظر العالم العربي والإسلامي. العالم العربي والإسلامي في الأصل قراءته الربط بين الديانة والتاريخ منذ أن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة أو بآية اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا تجددت قراءة التاريخ ربط بين الديانة والتاريخ. القراءات التي نراها الآن عندما نشهد العالم العربي والإسلامي متأثرا بالعالم نجد أن القراءة تنقسم قسمين: قراءة تاريخية مادية عقلانية مجردة، هذه موجودة في بلدان الإلحاد وكثير من بلدان الكفر الوثنية. معنى قراءة تاريخية أي يتكلمون عن التاريخ، لكن ليس أحد يتكلم عن خلق الإنسان كما جاء في القرآن أو كما جاء في الأديان الصحيحة، هذه تدل على أن التاريخ يقرأ بشكل مختلف. مادية لا يتكلمون عن جانب الروح، ربما أعطى الروح مدلول آخر أشبه ما يكون بالمدلول الذي يتبع الشيطان روحاني الروحانية السفلية. عقلانية أي يرون أن كل شيء في هذا العالم منضبط بالعقل وليس هناك شيء خارج دائرة العقل. مجردة أي بمعنى أنها غير مختلطة بأي معنى من معاني الغيب الذي نعرف نحن بالغيب، الجانب الغيبي أي ما وراء الطبيعة. نحن نؤمن أن ما وراء الطبيعة هو الخالق. الفكر المادي يرى ما وراء الطبيعة لا شيء غير نظام مادي وقوانين استخلصوها من قراءة الحياة العامة. هذه القراءة التي نسميها القراءة التاريخية المادية العقلانية المجردة ماذا اسمها؟ اسمها القراءة الأنوية الإبليسية الوضعية. الأنوية لأنها صدرت من لسان إبليس عندما خاطبه مولاه في ذلك الحوار بينه وبين آدم عندما أمره بالسجود فأبى، وقال كلمة وضعت هذه المدرسة وهي أنا خير منه، فاشتق من كلمة الأنا مدرسة الأنوية، وهي عبارة شيطانية تدل على الترفع وعلى التكبر وعلى الإعجاب والزهو بالنفس. فهو يقول أنا خير منه، جاءت الأنوية ثم نسبت إليه، الإبليسية لأنه أول من قالها، الوضعية لأن ليس لها أصل، ليس لها أصل شرعي، نقول أن إبليس بنى عليه هذا الشيء من خلال الشرع، ولكنها مسألة نشأت من كبر الذات، فلذلك تسمى الوضعية. عندما نطبق هذه الأنوية الإبليسية الوضعية على قراءة التاريخ، نجد أن كثير من حياة الأمم والشعوب التي قامت على المادية العقلانية هي نفس المعنى، هي تقول أنا أي ما في رب، أنا أي ما فكرت فيه، لا يوجد شيء في العالم تحت دائرة الغيب، كل شيء مربوط بدائرة العقل. إذن هذه تعتبر أفكار وضعية، أي ليست شرعية، ليست مبنية على كتاب سماوي، ليست مبنية على الإيمان بنبي. إذن فمعنى ذلك أن هذه المفاهيم تدخل تحت هذا المعنى، كل فكر على الأرض لا يؤمن إلا بالعقلانية المجردة، ولا يؤمن إلا بأنا، أي بمعنى منهجي في الكفر خير من غيره، أو هو الفارض نفسه بحكم القوانين. يقال هذا، هذه قراءة في المجتمع وفي التاريخ، ولكنها أنوية إبليسية وضعية. هذه تفرع عنها علوم في العالم، ظهر من خلال المدرسة الأنوية الإبليسية الوضعية كل انحرافات الأمم. وأول من انحرف قابيل ابن آدم، وهو أول واضع لفكرة أنا خير منه، لما قال لأخيه في الآية الكريمة هناك عبر عنه القرآن لأقتلنك، قال إنما قال لأقتلنك، قال إن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك. فالأنوية اللي يتكلم عنها قابيل هي الأنوية الإبليسية. كلمة أنا التي يتكلم عنها هابيل إنما هي الأنانية الذاتية، أي حرص الإنسان على بقاء الحياة بالشروط، وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكذلك قوله إني أخاف، إني كلمة إني أخاف الله رب العالمين. فهنا لما نسب إلى نفسه كلمة الأنا، لكن ليست الأنا التي فيها الكبر أو التي فيها التعالي أو التي فيها التسلط أو التي كانت سببا في القتل. لذلك القراءة الأولى عرفناها الآن بهذا المعنى. طيب قد نقول هذه القراءة موجودة عند الكفار، فكيف نحن نربطها بعالمنا الإسلامي؟ نقول أن هذه دخلت العالم العربي والإسلامي في لحظة من اللحظات أو في مرحلة من المراحل يدرسها فقه التحولات، يبينها فقه التحولات، وتحتاج من خلال قراءة الكتاب إلى تفصيل معين سنصل إليه في هذا الجانب. فلهذا يقول أن ما نسميه نحن فقه التحولات بالقراءة الأبوية الإبليسية الوضعية، وما تفرع عنها من المفاهيم الثقافية والانتقائية المسيسة لمصلحة الانحرافات الكافرة والملحدة الموسدة أو الموسدة المعنية بحديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذن ما هي الأمانة؟ اختلاف القراءة بين منهج القرآن والسنة وبين المدرسة الأنوية الوضعية. عندما يظهر في العالم العربي والإسلامي القراءة الأنوية التي تختلف عن منهج الإسلام في تفسير للتاريخ، في تفسير للدين، نعرف أن هنا ما يسمى بالاختراق، اخترقت المدرسة الأنوية الإبليسية الوضعية العقل الغيبي المسلم، وأدخلت إلى نفس ما أشار إليه القرآن في كلمة أنا خير منه. ولذلك يقال في هذه الحالة أن ما نسميه في فقه التحولات بالقراءة الأبوية الإبليسية دخلت إلى العالم العربي والإسلامي في مرحلة قال فيها النبي إذا ضيعت الأمانة. وهذه الدراسة ستأتي معنا، متى في أي مكان في أي زمان ضيعت الأمانة؟ قال فانتظر الساعة، العربي اللي سأل النبي، وسيأتي معنا هذا في لاحق الدروس، فسأل العربي النبي وقال كيف إضاعتها، أي كيف يحصل إضاعة في هذا الضبط الشرعي، فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، بمعنى إذا وسد الأمر إلى غير أهله. كلمة الأمر طريقة تربية الأجيال على قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك، لأن اقرأ باسم ربك صار علم متوارث في دين الإسلام يعرف الإنسان بمراد الله سبحانه وتعالى في كل شيء، سواء كان في أمر الدين أو كان في أمر الدنيا أو كان في القراءة التاريخية بين الدين وبين التاريخ. فإذا وسد الأمر إلى غير أهله، يبين هذا الحديث الشريف أن الأمر وهو الضابط اللي سميناه بإقرأ تغير، انتقل من أهله إلى غير أهله. هذا الانتقال بالطبع يحتاج إلى تفصيل وإلى تعليل، هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية اللي موجودة في العالم العربي والإسلامي قراءة شرعية غيبية موجهة، قراءة شرعية غيبية موجهة. ما معنى قراءة شرعية؟ شرعية مرتبطة بالكتاب والسنة، غيبية قائمة على أصل الغيب الذين يؤمنون بالغيب. ليس عندنا مجال العقل إلا في موضع لمستوى العقل، أما ما فوق دائرة العقل فنحن نؤمن بأن هذا العالم توجد فيه أمور غيبية كثيرة، منها ما علمنا ومنها ما لا نعلم. هذا الجانب الشرعي. موجهة أي ليست مبنية على الاختيار الذاتي، وإنما هي بالوحي أو كان بالإلهام الذي يأتي على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لا يعني أن هذا الأمر يستمر، وإنما أساس كل العلوم الشرعية الغيبية هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصدرين الأساسيين الكتاب والسنة. هذا نسميه في فقه التحولات، طبعا نتكلم عن فقه التحولات كعلم جديد لابد أن يكون له تأصيلات ومصطلحات. فقه التحولات يتكلم عن القراءة الشرعية التي هي أصل حياة الأمة الإسلامية في دينها، تسمى القراءة الأبوية النبوية الشرعية المسندة. وكما قلنا في القراءة السابقة السلبية هذه قراءة إيجابية. إذن كل كلمة لها معناها. أولا القراءة الأبوية أي بمعنى كلمة اقرأ مبنية على الارتباط الأبوي المتسلسل من الأدنى إلى الأعلى. نحن نعيش في عصر بيننا وبين الرسالة السماوية المحمدية أكثر من 1000 سنة، فما هي قراءتنا التي نقراها؟ نقول قراءتنا التي نقراها قراءة أبوية. ما معنى أبوية؟ أي عبارة عن ارتباط منهجي قائم على الكتاب على السنة من خلال السند والعدالة. السند من حيث تسلسل الوصول للكتاب وللسنة إلينا كابرا عن كابر، عالما عن عالم، وارث عن وارث إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تسلسل السند. وأما العدالة، هؤلاء الذين نقلوا لنا الإسلام هم من العدول والعدل في تعريف العلماء، الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، هذا في تعريف العلماء بالعموم. أما في تعريف فقه التحولات، العلماء والمشيخة والدائرة الزمنية التي لم تشترك في الذم ولم تقع في الدم، أي لم يجري على ألسنتها ذم مما منع الإسلام عنه، أو كذلك أساح الدم بيدها على غير وجه شرعي. هذا التفصيل الذي نعرف من خلال كلمة الأبوية. ثم هذه الأبوية مرتبطة بالنبوية، وهي مرحلة الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الشرعية، لأنها من عند الله وليست اختراعات ذاتية أو تجربة بشرية. المسندة بمعنى المسندة أي التي لا تؤخذ عن مثلا كتاب ولا تؤخذ مثلا عن شريط كما نعرف الآن، ولا تؤخذ هكذا على غير ضابط، بل حتى لا تؤخذ بمجرد الشهادة. الشهادة ليست علم مسند، الشهادة عبارة عن وثيقة تثبت قراءة علم معين ومعرفة بعض تفاصيله، لكن هذا العلم يختلف. هذا العلم ليس علم شهادات ولكنه علم إسناد، أي بمعنى ارتبط فلان بفلان 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 على حسب سير المراحل حتى يبلغ مثلا إلى المحدث أو إلى قراءة كتاب الفقه الذي ألفه فلان. مثلا إذا جينا إلى صحيح البخاري أو إلى صحيح مسلم أو إلى الكتب الستة أو إلى حتى كتب الفقه، لابد أن أعرف كيف وصل إلي العلم بهذا الكتاب. أنا مثلا قرأت كتاب المنهاج في الفقه كيف وصل إلينا؟ هل أني أخذته من المكتبة وقرأته؟ هذه القراءة لا تعتبر قراءة مسندة، هذه قراءة ذاتية كعلم لمسلم تعلم واستفاد، لكن الإذن أو الرخصة التي بيباشر بها هذا العلم يجب أن تكون مسندة. أعرف أن هذا العلم قرأه فلان على فلان، وفلان أخذ عن فلان، وفلان أخذ عن فلان، فعرف المعاني المطروحة التي عليها شأن تفسير العبارة في كل كتاب علمي، وكل هذا يسند برغم الاختلاف، كل هذا يسند إلى المتبوع الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الموضوع كله يشير إلى أن هذا الكلام مسند إلى الآية الكريمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وما تفرع عنها من تأصيل وتفصيل شرعي مدعوم بأدلته ودلالاته مما يدخل تحت معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. اتضح المعنى، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا العلم علم اقرأ باسم ربك وما جاء من بعده في كتاب الله سبحانه وتعالى علم يوصله إلى الأجيال، يوصله إلى الأزمان، كل وارث يدخل في هذا المعنى من الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. إذن لما نرجع للتاريخ، وهو تاريخنا الإسلامي، تاريخنا الإسلامي غير التاريخ العالمي، تاريخ الإسلامي تاريخ لا يكون قراءته إلا باسم الرب، اقرأ باسم ربك، ولا يمكن أن يتعلم أحد من أبنائنا كما نرى في عالمنا المعاصر من يتكلم عن الإنسان الأول بطريقة إنسان الغاب كما يدرس في مدارس بعض البلاد العربية الإسلامية. هذه ليست قراءة باسم الرب، هذه قراءة باسم العقل أو قراءة باسم التجريب أو الدراسات الظنية. أما الدراسة الإسلامية نحن لا نؤمن إلا بما كان باسم الرب. ما هو اسم الرب في بداية الحياة؟ آدم، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهو آدم عليه السلام. فالقراءة باسم الرب مبنية على الكتاب والسنة، فالقراءة لا تكون في تاريخنا الإسلامي نحن كمسلمين إلا تكون بهذا الاسم، وهي ما أطلق عليه في فقه التحولات الربط بين الديانة والتاريخ. يعني بمعنى أن آدم بشر أنزل عليه كتاب أو 10 كتب لأجل ضبط حياة المجتمعات التي عاشها. إذن فمن عصر آدم إلى مدى 10 قرون كما جاء في الحديث، هذه كلها على الإسلام. إذن عرفنا الإنسان وعرفنا الزمان وعرفنا الضابط الشرعي الذي يسير عليه، فعرفنا أنها 10 قرون من عصر آدم، هذه قراءة تاريخية مربوطة بالدين، إلى 10 قرون قد تكون إلى عصر سيدنا نوح، هذه كلها مراحل، كل قرن 100 سنة كان الإسلام هو القائم في مجموعات المرتبطين بلا إله إلا الله باعتبار علم التوحيد، وكل نبي في عصره. فالربط بين الديانة والتاريخ الآن تبين بقراءة الأمة الإسلامية للآية الكريمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبها تفسر كافة شؤون الحياتين. لا يمكن أن نفسر علم الدنيا وعلم الآخرة إلا من خلال هذا الربط بين الديانة والتاريخ، بمعنى أن الدنيا مزرعة عمل، وهي قراءة تاريخ الإنسان، وسيأتي معنى تقسيم الآجال أو تقسيم الأزمان. فالحياة هي عبارة عن مزرعة لعالم آخر، وليس كما يعتقد أصحاب المدرسة الأنوية الإبليسية. المدرسة الأنوية الإبليسية عندهم لا مجال إلا للدنيا، ليس لهم أمل لا فيما قبل الدنيا يدرسونه، ولا عندهم قراءة لما بعد الدنيا يدرسونه، أي بمعنى أنهم لا يؤمنوا بالآخرة، فلذلك كل حياتهم محصورة على الدنيا، المادة التي في الدنيا، العلاقات التي في الدنيا، المكاسب التي في الدنيا، فلذلك هم يتمتعون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، يتمتعون في الحياة الدنيا بمظاهرها، لكن ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما عملوا، أي ليس لهم قيمة فيما فعلوه، لأنه لم يستقيم على القراءة الشرعية باسم الرب، ولكن سار على القراءة العقلية باسم الفهم الذاتي أو الإنساني أو الفهم الإبليسي الذي وضع هذا الفكر على الأرض، وهي الأنوية الذاتية الوضعية العقلية. عرفنا الآن أن الربط بين الديانة والتاريخ تفسير لشؤون الحياتين، حياة الدنيا والحياة الآخرة. فلا بد أن يكون الإيمان بهذه القراءة هي أصل حياة الإنسان المسلم من صباه إلى أن يموت، ولا فصل بينهما. لا يمكن أن نعرف الدنيا شيء ونترك الكلام عن الآخرة، فكلاهما ندان لا بد أن يدرسان كعقيدة، لأنكم تقرؤون في أركان الإيمان التي هي أصل عقائد الحياة الستة الأركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. جاء اليوم الآخر، بمعنى أن الربط بين الديانة والتاريخ يربط بين قراءة الإيمان بالدنيا وما يجب أن نقيمه فيها على الوضع الشرعي، وأن عالم آخر سنحاسب فيه وسنثاب فيه أو نعذب فيه والعياذ بالله نتيجة الخلل الذي نؤديه في تطبيق الضابط الشرعي في حياة الإنسان. ومن شرط هذه الدراسة للدين والدنيا في الحياة الإسلامية، وحتى إذا أراد أحد في العالم الإنساني أن يدرس هذا الأمر، له شرط أساسي، وهي ما تعرف بالدراسة النصية. عرفتم معنى الدراسة النصية؟ الدراسة النصية يقابلها الدراسة العقلانية الوضعية، كما فعل اليهود مثلا. كمثال، اليهود أنزل الله عليهم التوراة، النصارى جاء سيدنا عيسى بالإنجيل. طيب، هذا الكتاب النصي الذي جاء من عند الله، عندما نأتي ننظر للأفكار التي هم عليها والديانة التي يتبعونها تحت مسمى اليهودية والمسيحية، نجد أن القرآن الذي هو نصنا نحن يثبت تحريف هؤلاء لكتابهم، وأنهم حرفوا في كثير من قضايا، وخاصة قضايا العقائد والتوحيد. فعندما حرفوها وصف القرآن هذا التحريف، وأنه يتكلمون بكلام ليس من عند الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقول هذا من عند ربنا وهو ليس من عند الله، ولكن هم وضعوه بأيديهم. هذه النقطة تدل على أن الفكر الموجود في عالمنا العربي والإسلامي للأديان غير الإسلام دخلها التحريف. ما معنى دخلها التحريف؟ أي لم ترتبط بالنصوص، بل ربما حرفت النصوص. بالطبع تحريف النصوص ينقسم قسمين، سنتحدث عنه بتفصيل. عند أمة محمد حصل تحريف، خاصة في أخريات الزمان، لأن لما نتكلم الآن عن التأثر بين العالم العربي والعالم الخارجي، نجد التأثير حصل في حتى القراءة في هذه الحياة في مسألة الأخذ بالنصوص. فاليهود والنصارى حرفوا أصول النصوص، أخفوها تماما، فكانت التوراة جاء مكانها كتاب اسمه التلمود، هم اخترعوه كتبوه علماءهم وصار هو كتابهم، والأجيال تأخذ عنهم. هذا في غير المسلمين. في المسلمين حصل في أخريات الأزمنة التحريف، لكن ليس تحريف نص، وإنما تحريف إنزال للنص، بمعنى تحريف معنى النص أو نفي لوجود النص. هذا الذي حصل في تاريخ الأمة الإسلامية، وسيأتي معنا في لاحق الدروس. إذن عرفنا أن القراءة النصية مهمة، وأن طالب العلم الذي يريد أن يدرس فقه التحولات عليه أن يضع في اعتبار عقله أن هذا العلم الذي يقرأه هو عبارة عن وعاء ينظم قراءة الدين كله، بحيث أننا نعرف ماذا نقرأ ولماذا نصر على أن القراءة تبدأ من هنا، من عند الربط بين الديانة والتاريخ. وإذا الديانة هو علم، والتاريخ هي سير أزمنة بالطبع بشخوص وأمم، وأن هذا الضابط يجب أن يكون واعي، لأنه مبني على النص. وبهذه الدراسة والقراءة الشرعية تقسم الحياة بعمومها إلى أقسام. مادام قرأنا هذه القراءة وباسم الرب، وعرفنا هذه الحقائق من خلال إيماننا بالنص، إذن يقسم القراءة في التاريخ الإسلامي عن طريق الربط بين الديانة والتاريخ إلى هذه القراءات. الأول تسمى المرحلة الاستدلالية، هذه أول مرحلة نقرأ بها التاريخ نحن كأمة محمد. وضعوا في حسابكم من الآن ليست قراءة التاريخ أن نبدأ من أوله من آدم، لا، القراءة النصية عندما أعرف كيف أقرأ التاريخ قراءة شرعية، لن أقرأه من عصر آدم من خلال النصوص، سأقرأه من خلال عصر الكتاب والسنة، لأنه هو الذي يبين لنا المراحل على طريقة النص. في إنسان بيقرأ العصور السابقة بطريقة غير دينية فهو سيتكلم عن نشأة الإنسان أو عما يسمى بما قبل التاريخ، هذه قراءة عقلانية. الإسلام يقول إذا تريد أن تدرس الحياة قراءة صحيحة أو تدرسها دراسة صحيحة، أول يجب أن نقرأ القسم الأول من القراءات، وهي قراءة المرحلة الاستدلالية أو القراءة الاستدلالية. ما هي القراءة الاستدلالية؟ هي مرحلة الرسالة المحمدية المباركة خلال حياته ما بين مكة والمدينة. هذه المرحلة الاستدلالية، يعني تستنبط الأدلة لقراءة الربط بين الديانة والتاريخ من هذه المرحلة. هي مرحلة تنقسم قسمين، قسم كان بمكة وهي 13 سنة، وقسم كان بالمدينة وهي 10 سنين. إذن هذا الزمن، لكن هذا الزمن أعاد قراءة التاريخ فضبط لنا القراءة وجعل القراءة مبنية على النص فيما ذكره الله في كتابه وما تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه عن حياة الأمم والشعوب وعن حاضر الزمان ومستقبل الزمان. لكن الأصل القراءة الاستدلالية، أي دليلنا من هذا العصر الشريف الذي عاشه صلى الله عليه وسلم. هذا العصر يسمى عصر النبوة لأنه قائم على ضوابط. أول الضوابط الوحي، نحن كأمة يجب أول أن نؤمن أن دين الإسلام ليس مربوط فقط بذات الرسول، الرسول هو الأصل، لكن هذا وحي نزل به جبريل على الرسول. إذن فضابط الزمان هذا الذي يعرفنا عدالة المرحلة الوحي على رسول الله وهو ما نزل على الرسول. ثاني العصمة، أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من تدخلات الشياطين والأرواح وغيرها من الأعراض والأمراض التي قد تفسد مفهوم الوحي، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم بالوحي وكذلك بالعصمة وكذلك النبوة. النبوة القيم والأخلاق التي جاء بها وألهمها صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك بالمعجزات، والمعجزات انفعال الظواهر. ما معنى انفعال الظواهر؟ يعني قد يجري الله سبحانه وتعالى حدث بقوله كن فيكون خارج عن دائرة العقل الإنساني. نحن نؤمن بهذا لأن هذه قراءة الآن سميناها روض بين الديانة والتاريخ. نحن نؤمن بالغيب، نؤمن بالمعجزة، نؤمن بالعصمة، نؤمن بالوحي، نؤمن بالأخلاق النبوية، وأن هذه هي أصل قراءتنا الاستدلالية لكل المراحل. إذن هذه القراءة الأولى التي أطلق عليها هنا كما سمعتم الدراسة والقراءة الشرعية للحياة بعمومها. القراءة الثانية أو القسم الثاني القراءة الاستباقية. فلان استبق الشيء تكلم عنه قبل موعده، هذا استباق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جرى على لسانه وبيانه أكثر من موضوع استباقي، أي الكلام عنه قبل أن يكون. وهذا الجزء من علم الغيب الذي أذن الله سبحانه وتعالى به ليكون على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا تفردت الأمة المحمدية في هذا العلم عن غيرها من الأمم التي انحرفت عن الديانات، لأن الكلام عن المستقبل في القراءة الاستباقية لا يكون إلا على نص. ما معنى نص؟ إما أن يكون هذا النص شيء أشار إليه رسول الله أو تكلم به من حديثه. وهذه القراءة تتكلم عن عهد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. بالطبع القراءة الاستباقية قسمين، بعضها تتكلم عن بعض شؤون ستكون في عصر النبي وتكلم عنها رسول الله، وبعض هذه الأمور تكون من بعد وفاة النبي إلى قيام الساعة، بل وحتى إلى ما بعد قيام الساعة. وسيأتي معنا هذا في القراءة التاريخية العامة ما يتعلق بالآخرة وما فيها. كل هذا قراءات استباقية عرفناها من خلال قراءتنا لكتاب الله ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القراءة تدخل تحت ما نسميه القراءة الاستباقية العلامات، الأشرات، الملاحم، الفتن التي أخبر النبي أنها ستكون في الأزمان اللاحقة تحت العلامات الكبرى والوسطى والصغرى. سيأتي معنا هذا تفصيلها. إذن عرفنا القراءة الأولى تسمى القراءة الاستدلالية وهي الأصل، ثم القراءة الاستباقية وهي تتفرع من القراءة الاستدلالية، ثم القراءة الاستقرائية. وأرجو أن تفهموا هذه المعاني وهذه المصطلحات وأن تخرجوها من دائرة قراءتكم لأي شيء آخر في العلوم الأخرى. يعني كلمة استقرأ أي أخذ الشيء، فلا بد أن نعرف أن في فقه التحولات هذه الألفاظ الثلاثة تخص فقه التحولات، لا يذهب الإنسان إلى مفهوم ثاني فيأخذ به، فإن التعريف هنا المقتبس لأجل معرفة موقع هذا الربط بين الديانة والتاريخ. فأول مصطلح القراءة الاستباق أو القراءة الاستدلالية، كلمة الاستدلالية يعني عصر النبوة، ما فيه من أدلة من الكتاب والسنة على قراءة الربط بين الديانة والتاريخ. الثاني القراءة الاستباقية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم استباقيا قبل وجودها. القراءة الاستقرائية التي نقرأها مما تركه لنا رسول الله من الاستدلالات في عصره عن العصور السابقة، عن ما قبل بعثته، عن ميلاده، عن ما جرى من حوادث التاريخ حتى مع ولادته مثل عام الفيل وما سبق وما سبق وما سبق، وهكذا تصاعديا حتى نصل إلى عصر آدم، حتى نصل إلى عالم ما قبل آدم من التكوين. هذه تسمى القراءة الاستقرائية، أي نأخذ النص فنستقرئ النص، نستخرج من النص الضابط الشرعي الذي يربطنا بتاريخ الأمم والشعوب السابقة. إذن هذه الثلاثة القراءات الشرعية التي نستفيدها في هذا الجانب. طبعا هناك في تفصيلات، إذا قرأ الإنسان في الكتاب سيجد تفصيلات إضافية لزيادة المعرفة. إذن في هناك قراءات بالطبع ستكون فرعية، لأن لا نريد أن ندخل في الفرعيات الآن، وهذه ستأتي مع الطالب في دراسة المراحل التي عاشها، لأن هذا الكلام كلام مقدمة، المقدمة تكاد أن تكون يقول وجه الكتاب أي أصل الكتاب، فقد يكون محتوى الكتاب يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن هذه رؤوس أقلام يستفيدها طالب العلم في هذه المعاني التي ستأتي معه في نفس الكتاب. طيب ننتقل بعد ذلك، بالطبع عندكم كذا كذا صفحة، هذه للمراجعة ولزيادة المعرفة حول التأليف للكتاب، حول الباعث للكتاب، حول كيف جاءت هذه الفكرة في مفهوم فقه التحولات، لأجل يكون عند الطالب ربط بين أمرين، بين العلم ذاته وبين من هيئ الله له هذا العلم، بين العلم ذاته وبين الظرف الاجتماعي وفي العصر التاريخي الذي يعيشه، ربط بين الديانة والتاريخ، ما هو العصر الذي عاشه صاحب الكتاب والفكرة، وما هي القراءة التي يراها في زمنه في عصره الذي عاصره. مثلا لما ننظر أي عصر عشناه قبل تأليف هذا الكتاب أو هذه الكتب، نحن عشنا عصر يسمى عصر الغزو الاستعماري، وهذا كان موجود في الوطن العربي، وهذا يدل على أن وعاء البلد تغير فيها كثير من المفاهيم بسبب هذا الذي دخل عليها. ثم جاءنا ما يسمى بالعهد الاشتراكي أو الفكر الإلحادي، وهذا رأيناه في بلدنا كيف تغير الواقع فكريا، كيف تغير الواقع عقديا، كيف تغير الواقع اجتماعيا، فجاءت أفكار أخرى، وهذه مرحلة عاصرناها وعشناها ورأيناها. ثم كيف بعد ذلك أخذت مدة من الزمن فتغير الأمر إلى جانب آخر وتحول إلى صراع ديني أو نسميه بالصراع الاعتقادي، ثم بعد ذلك مرت مرحلة أخرى وإذا بتغير الصراع الطائفي كما نراها الآن في العالم العربي والإسلامي. طيب هذه التحولات التي تدور في هذا العالم كانت هي السبب لإعادة القراءة، لأن اللي عندنا في كتب العلم الإسلام الإيمان الإحسان لا يتكلم عن هذه المواضيع لا من قريب ولا من بعيد، لأن هذه مسائل لا تتعلق بمسائل التعبد لكن تتعلق بمسائل الأوعية والتاريخ أو مسيرة التاريخ. فوجدنا أن قراءة الأوعية ومسيرة التاريخ موجودة في هذا الجانب، وهو ما يعرف بعلم الركن الرابع كما سيأتي معنا، وهو جزء من حديث جبريل عليه السلام. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرفوا هذا العلم من عصر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال إبلاغه، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن مسائل الإسلام التي نسميها علم الشريعة، وهي أحكام الشريعة. من أين جاءتنا؟ جاءتنا من كلام الله ومن كلام نبيه. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن العقائد وهي نسميه بالإيمان، وبين لنا وفصل لنا أسس هذا العلم. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن العطاءات والفيوضات الربانية التي يهبها الله سبحانه وتعالى للمسلم، وهي ما يعرف به بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن نراك. كانت هذه الثلاثة كلها تدور في فلك التعبد، لكن هناك تحولات، هناك تغيرات، هناك حروب، هناك فتن، هناك أشراط، هناك علامات، أين موقعها؟ نجدها أنها توجد هذه كلها ضمن إطار الحديث نفسه الذي اعتمده أهل العلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. الموضوع الرابع فيه هو نفس الموضوع المتعلق بالتحولات، المتعلق بالتغيرات، المتعلق بالانحرافات، المتعلق بالأشراط، المتعلق بالفتن، المتعلق بالملاحم، المتعلق بالأشياء الأخرى التي لا علاقة لها بالتعبد ولكن لها علاقة بإفساد التعبد. أي ممكن هذه العلامات التي سميت علامات الساعة لها أثر على الإسلام ولها أثر على الإيمان ولها أثر على الإحسان، بل يتفكك العلاقة بين الربط بين الديانة والتاريخ من خلال دخول هذه العلامات. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم دلنا على ما يساعدنا على إعادة القراءة إذا رأينا الانفراط أو رأينا التفكك ما بين القراءة التاريخية والقراءة الدينية. ماذا نفعل؟ أوجد لنا هذا العلم الذي هو من وظائفه إعادة الربط، كل ستاتي ارتباط ربط بين الديانة والتاريخ من خلال ماذا؟ من خلال الربط بين مواضيع حديث جبريل، لأن الأصل في هذا القراءة حديث جبريل، فحديث جبريل له أربعة مواضيع. إذا ربطنا بينها ربطنا بين الديانة والتاريخ، ربطنا بين الدين والدنيا، ربطنا بين مسألة الغيب ومسألة موقع العقل، لأنها ستربط هذه بهذه. فمثلا كالعلم، كم العلوم المطروحة على الأرض؟ والله قال العلوم الشرعية التي جاءت على كتاب الله. طيب لا، في كتب، في علوم أخرى، في موجود اختراعات، في اكتشافات، في ما شاء الله كل يوم نسمع عن شيء جديد. أين ندخل هذا؟ من أي علم؟ هذا علم الكفار فقط؟ نقول لا، العلم ينقسم قسمين، علم روح وعلم مادة، كلها تحت دائرة الإسلام، كلها تحت دائرة أركان الدين الأربعة. فأما التعبد في الإسلام والإيمان والإحسان، وأما التحولات والاختراعات والاكتشافات والعلوم النظرية التي وجدت والتي ستوجد تدخل تحت الركن الرابع، لأنه يدخل تحت علم آخر الزمان، ضابط علم آخر الزمان. ثم هذا يدخل مباشرة في أركان الدين، أي بمعنى أن دراستها جزء من الديانة، لا تخرج عن الديانة، وليست هناك فضيلة للمخترع والمكتشف من حيث أنه أوجدها ولكن هو كشفها، هذا فضل المكتشف، فضل المخترع، فضل الذي وضع العلم المستجد. أما الأصل فهو الحق سبحانه وتعالى الذي خلق العقل لإظهار هذه العلوم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ مرات، كما بلغ الشريعة وبلغ العقيدة وبلغ مرات بالسلوك، أيضا تكلم عن التحولات، بعض التحولات تكلم عنها في أصحابه وقال إني لا أرى مواقع الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. إذن فهو يدلهم على شيء في حياتهم. هذا نموذج من القراءة الاستباقية تتكلم عنها رسول الله في التحولات، وتكلم عن مع بعض الصحابة بشكل مباشر، لتقتلنه يا فلان وأنت له ظالم، عمار تقتله الفئة الباغية، تقتله يعني حدث سيحصل لكن الفئة التي ستقتله هي باغية، هذه أحكام صدرت قبل وقوعها قبل وجودها. فهذا سمعوه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم عن أحداث عاشوها. وفي الرواية وهذه استاتي معنا كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أمام الملأ في أكثر من مناسبة وما تكلم إلا عن الدجال أو تكلم عن مجموع العلامات كما هو معروف في جملة من الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في مجموعة من النصوص التي تشير إلى ذلك. حتى يقول بعض الصحابة وهو حذيفة بن اليمان يقول: إن كنت لأرى الشيء قد نسيت، فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. يعني بمعنى أن تحصل حدث من الحوادث مثل مقتل سيدنا عثمان، هو ما كان محسوب عنده هذا للقراءة، لأنه هو مشغول بالقرآن بالسنة بالعلم بالصلاة بالصوم بالحج والزكاة. فجأة وقعت حادثة عثمان، أعاد معلوماته، هل تكلم النبي عن قتل عثمان؟ وإذا به نعم، أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن مقتل عثمان ظهور الدجال يحصل به أول مدخل من مدخل الدجال، قتل عثمان لا ينبغي أن يتظاهر عليه أحد فإنها فتنة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، تنزف العرب بالدم كما جاء في الحديث. هنا تذكروا أن هذا الحادثة لها ارتباط بله، لها ارتباط بالنص، والنبي صلى الله عليه وسلم ضبط هذه الحوادث بالنصوص الشرعية. ولهذا يقول: إن كنت لأرى الشيء قد نسيت، يحصل الحدث ما يدري. قال: فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه، أي تبين لهم أن الكلام الذي قاله نبي الله صلى الله عليه وسلم هو على عين الحقيقة. إذن نصوص فقه التحولات لها وظيفة، الآن نحن نتكلم عن تحول عن تغير، لها وظيفة شرعية، وهي تبيين ما حصل من انحراف أو خطأ أو إيجابية. طبعا أمامنا إيجابيات أمامنا سلبيات. فقه التحولات يبين لنا واحد من اثنين: أين تقع الإيجابية وأين تقع السلبية، أو أين وقعت الإيجابية وأين وقعت السلبية. في ماذا؟ في مسيرة الحكم والعلم. هذه كلها القراءة التي نسميها قراءة الديانة والتاريخ قائمة على عنصرين أساسيين: دراسة موضوع الحكم ودراسة موضوع العلم. الحكم لأجل ضبط الأمور في الحياة، والعلم لأجل توجيه الحكم في أساليب وقوانين ترتيب الحياة. نصوص فقه التحولات تبين، أشبه ما تكون بالبوصلة أو ما تسموه بالمجهر، يبين لك كيف سار الحكم في طريق السلامة أو في طريق الانحراف، كيف سار العلم في أصوله بين السلامة وبين الانحراف. وكذلك بيبين لنا السير الأحداث المقدرة في علم الله، يبقى نعرف ما هو القضاء والقدر، ما الذي يجري من أمر القضاء والقدر، وهل يقدر الإنسان يتدخل في القضاء والقدر، أو أن القضاء والقدر بالطبع محتوم وأن الإيمان به واجب، وأن على المسلم أن يسلم لقضاء الله وقدر الله، وأن يستقبل هذا القضاء والقدر بالفرح والرضا. لا يقع ما يقع فيه غير المسلم، غير المسلم يعتبرها نكبة، فقد ينتحر، فقد يحرق نفسه، فقد يدمر نتيجة أنه أصيب بشيء من القضاء والقدر فحارب ربه. وهذا كثير ما يقع في سلوك غير المسلم، أو في المسلم الذي لم يثبت على ديانته الحقيقية، ينحرف في مدركاته في طريقته إلى الله وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه الوظيفة واضحة، أن نصوص فقه التحولات تفصح عن مسيرة الحكم والعلم وعن فقه سير الأحداث المقدرة في علم الله، سواء كانت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى بعد وفاته وما سيؤول إليه أمر الأمة من الانحرافات ومن الجنوحات. في صفحة 25 إشارة أن فقه التحولات يضع خريطة المستقبل وما يكون من أمر الحكم والعلم والمواقف ومواقع العدالة منها أو الجنوح والشطط المستبد بالأمر بين حملة الكتاب والسنة والأخلاق وسلامة المراحل أو فسادها. وظائف فقه التحولات اللي من يريد أن يقرأها على وجه الصحيح سيريه كيف يضع خريطة المستقبل. أي سؤال يصدر من مسلم: ما الذي جرى في عصر بني أمية؟ ما الذي جرى في عصر بني العباس؟ ما الذي جرى في عصر الخلافة؟ ما الذي جرى في عصر الدويلات؟ ما الذي جرى في العصر العثماني؟ ما الذي جرى في عصر الغثاء؟ ما الذي جرى في عصورنا الآن؟ لن تجد الإجابة عليه في الإسلام والإيمان والإحسان، ستجد الإجابة عليه في فقه التحولات، أي في العلم بعلامات الساعة، في علم آخر الزمان. فهذا هي المستودع المعرفي الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمرآة، نرى فيها وجه الزمان، كل ما جرى في الزمان مرور الأزمنة نجده كالمرآة تبين لك موقع الخطأ، وأيضا كيف يمكن أن نعرف من خلال هذا الخطأ حقيقة الصواب. فلهذا قال هنا فقه التحولات يضع خريطة المستقبل وما يكون من أمر الحكم والعلم والمواقف. أمامنا حكم وأمامنا علم وأمامنا مواقف، لا بد تتخذ موقف أما إيجابي أو سلبي، فلن يضبطها إلا قراءة فقه التحولات. لأنه قد ترى أحيانا عالم من العلماء ما قرأ فقه التحولات، وقع حدث من الأحداث في موضوع الحكم أو العلم فجأة تبع الانحراف، لأنه ليس عنده قراءة للمواقف. ما موقفي إذا ظهر الدجال؟ ما موقفي إذا انتشر في العالم العربي والإسلامي الربا؟ ما موقفي إذا رأيت المسلم مع المسلم اقتتل؟ تجد المسلمين يبادرون الآن للاشتراك في الحروب، في الفتن، أو في البيانات، أو في التعبير هذا مع هذا وهذا مع هذا، ويضعون خلط في النصوص واستدلالات غريبة حتى يفرضون في العالم ظلم. عندما تعود إلى قراءة فقه التحولات، هذا الفقه يبين لك السلامة من الانحراف، يبين لك العدالة من الجنوح والشطط، الشطط أي الخروج عن القاعدة الشرعية التي يريدها الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود. جاء آخر شيء في صفحة 26 التعريف العام الذي يضبط لنا كل الكلام هذا الذي مر. إن فقه التحولات، هذا موجود في نصف الصفحة، إن فقه التحولات علم ضابط لمواقف الرجولة أمام الأحداث والتحولات. أول قبل نعرف إيه الرجولة هذه، هل معنى ذلك أن الرجولة ذهبت في المجتمعات كل الرجال رجال؟ الرجولة هنا في فقه التحولات ليست الذكورة، الرجولة هي المواقف، كما يأتي أحيانا في كلام الناس، لا والله رأيت فلان رجل. طيب قد هو رجل من حيث الذكورة رجل، لكن لا يوصف هنا من حيث الرجولة لاعتبار الجنس، ولكن يعتبر من حيث الموقف، من حيث الموقف. إذن ففقه التحولات علم يضبط لنا مواقف الرجولة، أي كيف تستطيع تعرف رجولة الرجل أو متعلقات رجولته. ففقه التحولات علم ضابط مثل الميزان، الميزان يتحرك إلى هنا يتحرك إلى هناك. فقه التحولات علم يضبط لك مواقف الرجولة أمام ماذا؟ أمام الأحداث. جاء حدث معين لا تحتار، عد إلى كلام النبي ستجد لك فيه دليل التحولات. وأيضا في ذات الوقت علم يدين كل الإفراط من كل وجوهه. الإفراط هو الغلو في الشيء، الغلو في المحبة، الغلو في الاعتقاد، هذا إفراط. أو التفريط أيضا، الجفاء، العداوة، مركبات الحقد تكون عند البشرية، كما يدين التفريط من كافة وجوهه إدانة على مراد الله ورسوله. لاحظتوا؟ ليست إدانة على حسب الفهم ولكنها على حسب النص. في جميع مراحل الحياة الإنسانية والإسلامية، أنا الآن مثلا أريد أن أدين مرحلة فرعون. ليه بأدين مرحلة فرعون؟ لأن في القرآن نصوص تدل على إدانتها، لأن لا آتي بشيء جديد. لماذا؟ لأن أنا بعتمد على النص. إذن الإدانة مبنية على وجود النص. أنا سأدين مثلا المرحلة الأموية، أنا لن أتكلم من خلال فهمي، سأبحث عن النصوص التي تتكلم عن هذه الإدانة. طيب أنا بأمدح مرحلة بني عثمان، أمدحها لأنهم مثلا ساندوا التصوف، لأنهم ساندوا أهل السنة والجماعة، لأنه أنا منتمي لهذه المدرسة فهؤلاء ساندوها، لا أرجع للنص. الغثائية مثلا قلنا ما فيها حصانة، طيب كيف أنا أتكلم على مرحلة فيها علماء، فيها صلحاء، فيها أتقياء، فيها رجال يمكن يكون فيها مجتهدين؟ إذن هنا النص، ترجع إلى النصوص دائما. نصوص فقه التحولات الضابط لقراءة مواقف الرجولة أمام الأحداث والتحولات والإفراط والتفريط من كافة وجوهه، من كافة أنواعه، في جميع مراحل الحياة الإسلامية والإنسانية، سواء كان الانحراف في العالم العربي والإسلامي الذي عليهم شأن القيام بين ربط الديانة بالتاريخ، أو كان هذا في الواقع الإنساني أو ما نسميه السياسة الدولية أو ما نسميه بالعالمية في الأرض. إذن بعد ذلك يأتي معكم في بقية المقدمة حاجة الأمة لمثل هذا العلم، لأنه جاء من واقع المعاناة. هذا المقصود في هذا الموضوع. لما ننتقل لأول موضوع مهم من داخل هذا العلم، وهو ما نعرفه بالمنطلق، صفحة 28. المنطلق هذا يكاد يكون، نحن الآن وصلنا إلى الباب، إلى باب المبنى الذي نريده. كنا قبل قليل في الردهة في المدخل، كنا في المدخل في المقدمة، ما وصلنا إلى الباب، الآن وصلنا الباب. فبالطبع أنت أول ما بتدخل إلى مبنى مدخله دائما من الأبواب. فهذا الفصل يتكلم عن الباب الذي يدخلنا إلى هذا العلم. وبالطبع هذا التفصيل الممل الذي تسمعوه، لأنه تتكلم عن تأصيل علم، وهذا التأصيل للعلم يحتاج إلى عقل منتبه ما استطاع، وإلى تكرار قراءة، وإلى حضور بال، وليست قراءة قصيدة الواحد يستأنس بها كروح، لا، قراءة القصيدة الواحد روحه ترتاح تطمئن، هنا في يقظة، يقظة الذهن، يقظة العقل، تركيز الفهم حتى أنك تستوعب ما قدرت أن تستوعبه. طبعا بعد الاستمرار بالتكرار يتعلم الإنسان وتثبت في ذهنه المعلومات. فلأجل ندخل من هذا المنطلق أو من باب هذا العلم، ننظر إلى الآية الكريمة التي أشير إليها تحت عنوان العودة إلى الأساسيات من أهم المهمات. العودة إلى الأساسيات من أهم المهمات، هذا يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. كلمة ردوه أي ارجعوا للأصل، ارجعوا للأساس. حلكم ما هو في الصراع، وإلا أن تفرض رأيك بالسيف، أو تفرض رأيك مثلا بسجن العالم، أو تفرض رأيك بإزالة الإنسان من موقعه، ولكن أعيدوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. هذا الملحظ يدلنا على أن نحن نحتاج إلى توسيع القراءة، لأن كيف ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله وهو كتاب متحفي موجود في المساجد وفي البيوت لأجل رمضان يقرؤونه، وللأجل يقرأه الإنسان لمجرد التعبد، في قراءة للتعبد وفي قراءة للتدبر، في قراءة لبناء الحياة. ما جاءت سورة البقرة والعمران لمجرد أن نسردها، هذا السرد له ثوابه وله فضله، وللإنسان فضل على كل حرف، لكن هي جاءت لأجل وضع نظام في الأرض، ونظام في الروح، ونظام في العقل، ونظام في القلب، ونظام للدنيا، ونظام للآخرة. يكاد أن يكون بديل عن كل الأنظمة أو القوانين التي نسمعها، أو أن نضع موافقة مقارنة بين الأنظمة وبين النص، حتى نعرف ما الذي يوافق القرآن ما الذي لا يوافق القرآن والسنة. كما نسمع الآن في بعض الأحوال قد يقول قال حياة الكفار أقرب للإسلام. نقول هذا الملحظ يجب أن نعيد قراءته عندنا. كيف حصل هذا البرزخ بيننا وبين الأخلاق التي يحافظ عليها غير المسلم والمسلم يتركها؟ لابد القراءة، العودة للقراءة التي أدت إلى هذه الحالة، ومتى أدت إلى هذه الحالة، وما هو الحل والخروج من هذه الحالة. كل هذا عمل واسع، يمكن الواحد لما يفكر فيه يحبط، يعني من أين بيبدأ، وكيف سيعيد الترتيب، وإذا رأيت العالم وصل هذه الحالة كيف ستفعل، هذا يقتل وهذا يهلك وهذا يظلم وهذا يكره العلم وهذا يكره الدين، وهذا المسلم تحول إلى علماني، وهذا تحول إلى ليبرالي، وهذا تحولت المرأة إلى حالة أخرى. لا يدري الإنسان من أين يبدأ. نبدأ من حيث بدأ الله به، ابدأوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما بدأ الله به. أنت عليك أن تضع لبنة في الأرض، فإن طال لك العمر اعمل عليها كل يوم لبنة حتى يظهر البناء. لم تفعل ذلك سيسخر الله، لأن هذا البناء ما هو بناءك، وما هو البناء الذي قلنا أنه كان لابد رسول الله يعيش فيه كله إلى أن تقوم الساعة، لأن الذي بنى رسول الله. لو كانت الأمر مبني على دوام الإنسان ذاته كان مفروض رسول الله يدوم أقل شيء لعصرنا، وهذا مطلب كبير. ونحن ما نعرف طول العمر إلا في إبليس الذي يتابع كل الأبنية الذي بناها من يوم ما نزل آدم إلى الأرض، وهو موجود يلاحقها ويتابعها ويعرف الأنسال والأنساب والأسر والعائلات وما إلى ذلك خدمة واعية يفعلها إبليس في العالم أجل ضبط التاريخ المادي الدنيوي وينقطع، يذهب مع هذا العلم ويذهب مع هذه المادة. أما الإسلام لا، الإسلام يوسع القراءة ويعطينا مجال أوسع في القراءة، ونعرف كيف الباطل في موقعه وكيف نعرف الحق في موقعه. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن القراءة أو الإعادة للقراءة النصية للقرآن وللسنة تحتاج إلى تجديد، لأنه كيف بنقرأ التاريخ إذا كنا نحن نريد الآن أخذ المصحف وأقرأ؟ كيف سأعيد القراءة؟ لابد أن تكون للقراءة قواعد، لأن عندنا علم تفسير وهذا جزء من العلم، عندنا علم لغة، عندنا علم بيان، علوم متعددة تفتح لك الألفاظ وتبينها. ولذلك لما تأخذ في كتب التفسير تجد العلماء يختلفون أحيانا في تفسير اللفظة، إلا التفسير التوقيفي. ما هو التفسير التوقيفي؟ الذي يجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحتاج إلى إضافة ولا حذف. أما ما تكلم عنه العلماء فقد يأتون اليوم بمعنى، لكن الزمن مع تطور الأحوال والأحداث ينقض. على سبيل المثال عندما يأتي في الآية: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. لو تفتح كتب التفسير القديمة كلها يقول هذا يوم القيامة، لأن ما عندهم تفصيل إيش اللي يدور في الأرض. علمهم الإسلام إيمان إحسان، ما حد قرأ تحولات، ما حد نظر للأشراط بمعانيها وتفصيلاتها، فيقول هذه الآية هي يوم القيامة. عندما ظهر العلم، وهذه من فضائل العلم النظري، فضائل العلم الحديث، أنه بيّن لنا أن الأرض كروية وأنها جزء من المجموعة الشمسية وأن لها حركة خاصة بها وأنها تدور حول الشمس وأن القمر يدور حول الأرض. وإذا بنا وجدنا تفصيلات علم، عندما نظرنا إلى القرآن وجدنا أن القرآن يوافق هذه النظريات. صحيح أن الذي قال هذا العلماء من أمثال جليل وغيرهم اللي كانوا ليسوا مسلمين، لكنهم وضعوا علم مبني على تفسير العقل، والعقل خلقه الرب، فهم وضعوا أصول في قوانين قراءة الطبيعة على وضع الصحيح. العيب فيه منهم كفروا، نظروا إلى الطبيعة كرب. نحن نرى الطبيعة مخلوق وأننا يجب أن نعيد الشيء إلى خالقه. ولذلك نعرف أن هؤلاء قراءتهم كانت مبنية على معرفة. مثلا لما عرفوا كروية الأرض، لما عرفوا قانون الجاذبية، لما عرفوا قانون النسبية، هذه قوانين نفعت الأمة، نفعت الشعوب، هي علوم لكن جاءت على غير المسلم. ولذلك نقول العلم قاسم مشترك بين المسلم والكافر، هو علم يريد الله بإصلاح البشرية، لكن بعد ذلك الحساب والعقاب والعدالة والعلم والحكم يجب أن يرضخ إليه، يرضخ إلى قراءة الكتاب والسنة بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الإعادة التي تكلمنا عنها أنه لابد من العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله، هذه خروج، إذا عملنا خروج من ظاهرة الاحتدام والاختلاف على فرعيات المسائل وركام التفرقة التي حلت بالمسلمين حتى اكتسب بعضهم لبعض العداوة وتوارث الحقد والبغضاء إلى رحب الأخلاق وسعة الآداب والأذواق. الذي نعيشه الآن هذا الاحتدام، الاشتباك بين المسلمين، كيف نخرج منه؟ هذه وجهة نظر، أن قراءة فقه التحولات بتمعن تساعد على فك هذا الاشتباك وتبعد هذا الارتباك، لكن بشرط أن تكون القراءة سديدة وسليمة. لماذا؟ لأن الاختلافات التي نشأت جيل بعد جيل ومرحلة بعد مرحلة وقرن بعد قرن إنما كانت من تدخلات الشيطان. بماذا؟ بوسواسه وبتحريشه. الوسواس والتحريش مواد علم الظن، عندنا علم يسموه علم الظن، هذا علم الظن علم إبليس، دائما يجعل واحد يظن الشيء فيبني عليه حكم. واحد رأى مرأة عبرت، نسج له القصة في ذهنه، اعتبرها حقيقة، رجع يتكلم عن الناس يقول رأيت فلان راحت إلى بيت فلان وفعلت وفعلت، هذا ظن، علم ظني، أي اختراع المفاهيم وتركيبها على الواقع، وهذا عمل الشيطان. أما الدين ليس كذلك. وقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: عن هذا الفريق من الناس الذي كانوا السبب في هذا الاختلاف وفي هذا الصراع، سواء كان هذا الصراع مذهبي أو كان صراع طائفي أو كان اعتقادي أو كان طبقي أو سميه كما تسميه، فهو من عمل الشيطان في المجتمعات. لأنه حتى عندما أختلف معك بيني وبينك قاسم شرعي مشترك، وهو أسلوب المعاملة مع الضد. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما تقوم المجتمعات بالنزاع ولا بالصراعات ولا بالقطيعة، لابد يكون قاسم مشترك حتى ولو كنت معك مختلف. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من هنا تنضبط المعاني لمعرفة علم الظن ومعرفة علم الحقيقة الشرعية. قال سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن. حط الظن بين قوسين، ثم يقول: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. عجيب، هذا ظن وهذا حق. فالحق ما جاء به الحق سبحانه وتعالى على ألسنة الأنبياء، والظن ما جاء به إبليس عن طريق الوسواس والتحريش والتوسيد وغيرها من المفاهيم المذكورة في فقه التحولات. هذه أعمال الشيطان. ولهذا يقول مولانا عن هذه المجموعات الإسلامية وغير الإسلامية التي تبعت التحريش وتبعت المنافسة وتبعت هذه الأعراض والأمراض، قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. ما معنى صدق عليه إبليس؟ يعني كل واحد جاء ملف عرضوه على إبليس المختلفين صدقه. وستقول فلان صدق الملف، صدق الورقة، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. هكذا الذي يوسوس فيه في صدور الناس، هذا الذي عليهم الاعتماد العقلاء والعلماء، هم الذي وقعوا على هذا الظن حتى أوجدوا الصراع في المجتمع. وهذا تقييم لهم وليس عتب. لكن نرجع تماما إلى المعالجة الصحيحة: إن يتبعون إلى الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. طيب ماذا أعمل؟ قال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. الذي ما يسمع اتركه. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. لماذا يا رب؟ قال: ذلك مبلغهم من العلم. هذا مستوى علمهم. أنت عندك علم آخر، أنت عندك علم أعلى، عندك علم أقوى. لا تبنيه على الظن ولا تبنيه على الشك ولا تبنيه على التصور، أنت تبنيه على النص. فتخرج من ذات الإشكال، كل شيء تعيد إلى النص. النص يساعدك على أنك تعرف الشيء على حقيقته كما يريده الخالق، وليس كما يفهمه ليه وليس كما يفهمه المخلوق. هذه المداخل وصلنا إليها لأجل تبين لنا هذا الموضوع المتعلق بمفهوم المنطلق والدخول إليه. هذا الموضوع نختم به الآن المجلس، أو نختم به الدرس، أن الإعادة الصحيحة لقراءة الأصلين، فهمتم الأصلين؟ الكتاب والسنة، ومعادلهما، أي ما يظهر منهما من ثمرات العلم، علم مميز لا بد من معرفة وسائل القراءة فيه. إذا نريد نعرف إيه الكتاب وإيه السنة على ضابط فقه التحولات، يجب أن نعيد القراءة على قسمين. أولا، قراءة لما قد سبق في صفحة 29، قراءة لما قد سبق للعلماء أن خدموه ووسعوا البحث فيه، وهو ما يخدم علم الإسلام والإيمان والإحسان، وهو ما عرف لدى العلماء في علم الأصول بالسنة الفعلية والقولية والتقريرية وما تفرع من خدمتها العلمية. الآن دخلنا في المكان أو المنزل أو الغرف التي ندخل الآن ونتكلم فيها عن هذا العلم. فنحن لما نريد أن نعيد قراءة الأركان الأربعة، أو أن نقيم قيمة مقومات الأركان الأربعة في أمة محمد مجتمعة لا متفرقة، في وحدة موضوعية في وحدة شرعية، يجب أن تكون القراءة الآن تنقسم إلى قسمين. أي طالب علم ما يريد يقرأها لن يعرف، بل ربما اصطدم معها، لابد أن يقرأ قراءتين. القراءة الأولى قراءة ما سبق للعلماء أن خدموه ووسعوا البحث فيه، العلوم المطروحة في الأرض من كافة العلوم الشرعية، أول يقرأها، وهو ما يخدم علم الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام يقابله الإيه؟ الشريعة. والإيمان يقابله العقيدة. والإحسان يقابله مراتب السلوك. هذا العلوم المطروحة على الأرض، وما عرف لدى العلماء في علم الأصول. علم الأصول جاء في عصر التدوين، وأول من وضع ضوابط علم الأصول هو الشافعي. فعلم الأصول هذا أعاد قراءة الكتاب والسنة ووضع لنا المذهب، لأن المذهب هو عبارة عن علم مقتبس من أصول الكتاب والسنة، فوضع المذهب. وليس الدين هو المذهب، الدين هي الأصول، لكن المذهب هي المدرسة التي انتقاها الإمام الشافعي أو المالكي أو الحنفي أو الجعفري أو غيره، هي عبارة منتقاه، فكرة منتقاه حولها إلى مذهب وجاء له في ذلك المذهب أتباع. لكن الأصل هي الأصول، الأصول لازالت باقية للآن، ولهذا ممكن أن يضاف إلى ما قد وضع فقه التحولات، لأنه مربوط بإيه؟ مربوط بالأصل، ما هو مربوط بالفرع، هو مربوط بالأصل، بالعلم الذي أخذوا منه. من أخذت يا شافعي؟ قال من حديث جبريل، إسلام إيمان إحسان. يا مالكي يا حنفي؟ من الإسلام الإيمان الإحسان. طيب الحديث هذا عاد باقي فيه نص متروك، نحن ممكن نأخذ به ونضيف إلى هذا ما يخصه، لأنك لن تضيف شيء على قد ما سبق. وهذا الجزء الأول من القراءة، أن أقرأ لما سبق من العلماء وفيما خدموه ووسعوا البحث فيه، وما يخدم علم الإسلام والإيمان والإحسان، وما عرف لدى العلماء في علم الأصول بالسنة الفعلية والقولية. وليه السنة الفعلية ما فعله رسول الله، السنة القولية ما قاله عليه الصلاة والسلام، السنة التقرية ما قرر عليه فعل غيره مما جرى في عصره، وما تفرع من خدمتها العلمية المعروفة إلى الآن. هذا القسم الأول. الثاني، لابد نقرأ ما لم يسبق للعلماء تأصيله وخدمته. العلماء ما استوعبوا كل شيء، لا زال في بطون كتاب الله وسنة نبيه من العلوم الكثير، لم يسبق للعلماء تأصيله وخدمته ودراسته بتفصيل وتبيين، وهو ما يتعلق بالعلم بعلامة الساعة ومواقف رجال النمط الأوسط وعدول الأمة وما ترتب على دراستها من إبراز فقه خاص يعرف بفقه التحولات. متى بدأنا نسمع كلمة النمط الأوسط؟ كل ذي يدرسون الإسلام والإيمان والإحسان ما يعرفون هذا التعريف، ما يدركون بهذا التعريف، لأن النصوص اللي يتكلم عنها غير موجودة. فلذلك هو سيتكلم عن نص مطروح، هذا الكتاب فيه كذا، وهذا العالم قال كذا، وهذا المؤلف قال كذا. فعندما تدرس ما ترك تجد هناك في مصطلحات، في تبويبات، في كلمات، في عبارات، لما تربطها بالنص تستعجب وتستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن التوسيد، تكلم عن التحريش، تكلم عن المنافسة، تكلم عن الساعة، تكلم عن علم الساعة، تكلم عن أمور شؤون ألفاظها غير معروفة غير متداولة، لكنها من كلام النبي. إذن هنا يجب أن ندرس هذا ما يتعلق بالعلم بعلامات الساعة ومواقف رجال النمط الأوسط، هذا معنى العدول، من هم هؤلاء العدول، وما ترتب على دراستها من إبراز فقه خاص يعرف بفقه التحولات، وسنتان خاصتان هما سنة المواقف والدلالة أو والدلالة، تبعت دراستها على مدى زمن طويل، فوجد هناك ربط بين علم فقه التحولات كعلم وبين سنة المواقف والدلالة وبين علم يسمى علم فقه الدعوة، لأن يعني علم الأصول علم. طيب كيف هل يليق بنا أن نقول أن السنن التي بنى عليها العلماء ناقصة؟ نقول لا، العلماء أتموا البحث في السنن الثلاث المرتبطة بالأصول الثلاثة، السنة القولية الفعلية التقريرية، تفصيل وتعليل للإسلام والإيمان والإحسان، وتمت ولا يمكن أن يضاف إليها شيء. طيب وهذه السنة الجديدة التي قد تزعج العالم أو قد تزعج القارئ، كيف تضيف سنة؟ نقول هذا ليست إضافة، هذا نفس السنة اللي أضافوها هم، هي بقيت موضوع مسكوت عنه يسمى علم الساعة. الركن الرابع لم يدرس، وهذا استخلص منها كما استخلصت السنة القولية والفعلية والتقريرية من الأصول الثلاثة، باقي الأصل الرابع تستخلص منه في سنة المواقف وسنة الإيه وسنة الدلالة، لأجل تكون ضابط له. طيب ضابط له فيه، هل بنضيف شيء إلى علم الأصول؟ نقول لا، ضابط فقه الدعوة، لأن في آخر الزمان علم الأصول مشبع مدروس إلى حد افتراضات والتفصيلات. إذا ما الذي ناقص؟ الدعوة، إعادة قراءة الدعوة إلى الله بالحكمة ولا والموعظة الحسنة، والذي تراه الآن من الصراع سبب ذلك فقدان الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وأول ما ظهر النبي ما ظهر فقيه، ظهر النبي داعي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا. وفي آخر الزمان لابد أن تعود الدعوة، لأنها ما بتصون الفقه ولا بيصون العقيدة ولا بيصون الشريعة ولا بيصون مراتب السلوك إلا أن نعيد قراءة فقه الدعوة. كيف نعيد ترتيب وعي الناس، علم الناس، علاقة الناس، ارتباط الناس ببعضها، فتكون هذين المسألين أساس من أساس العلم الذي يعيد لنا إن شاء الله شرف هذا الدين. نقف في هذا الموضع على أجل إن شاء الله نواصل في الدرس القادم بإذن الله ما بقي في هذا الجانب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.